يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء الجديد المنعقد بتاريخ ليلة الأربعاء 11 من شهر جماد الآخرة لعام 36 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يوفقني فيه إلى حسن القول وأن يوفقكم فيه إلى حسن الإنصات. ودرسنا هذا بارك الله فيكم هو في شرح رسالة الدرر البهية في المسائل الفقهية للعلامة محمد بن علي الشوكاني. وكنا أيها الأحبة قبل انقطاع هذه الدورة شرعنا في الكلام في باب الوضوء، وانتهينا فيه من الكلام عن غسل الرجلين في قول المؤلف رحمه الله ثم يغسل رجليه مع الكعبين. وبقي لنا في هذه المسألة أن نعرف لماذا قال المؤلف رحمه الله مع الكعبين، مع أن الآية وردت بلفظ إلى الكعبين، والفرق بينهما واضح. فمع الكعبين تتضمن دخول الكعبين في الغسل، بينما إلى الكعبين يفهم منها عدم دخول الكعبين، لأن إلى تفيد انتهاء الغاية. والعلامة الشوكاني رحمه الله أجاب عن هذا السؤال في شرحه المسمى بالدرار المضية، وهذا الكتاب هو شرح لمتنه الدرر البهية. فقال رحمه الله هناك: وأما وجوب غسل الكعبين مع القدمين فالكلام في ذلك كالكلام في المرفقين. وهو ذكر رحمه الله هناك عدة أحاديث في غسل المرفقين، ذكر عدة أحاديث في دخول المرفقين، ثم قال هناك: وهذا بيان لما في القرآن فأفاد أن الغاية داخلة فيما قبلها، انتهى كلامه. ثم قال في موضع كلامه عن غسل الكعبين، قال: ولكنه لم يثبت في غسلهما عنه صلى الله عليه وسلم مثل ما ثبت في المرفقين، يعني أن المرفقين ثبت فيهما دخول العضد، بينما لم يثبت في غسل الكعبين مثل ذلك. يقول: وإذا تقرر أنه لا يتم الواجب إلا بغسلهما ففي ذلك كفاية مغنية عن الاستدلال بدليل آخر. يعني ما دام أنه الواجب وهو غسل القدمين لا يمكن أن يتحقق كما أوجب الشارع إلا بغسل الكعبين، كان غسل الكعبين واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والذي يظهر لي أن العلامة الشوكاني رحمه الله قد غفل في قوله لم يثبت في غسلهما عنه صلى الله عليه وسلم مثل ما ثبت في المرفقين، غفل عن كون حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي استدل به على دخول المرفقين في غسل اليد هناك قد ورد فيه دخول الكعبين في غسل الرجل، في غسل الرجل. قال أبو هريرة رضي الله عنه وهو يصف لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق. هذا الحديث في صحيح مسلم، معلوم أنه إذا شرع بالساق فهذا يعني أنه تجاوز الكعب. فالكعبان كما تقدم في أحد الدروس السابقة هما العظمان البارزان أسفل الساق على جانبي القدم عند ملتقى الساق والقدم، وعرفنا أن كل قدم لها كعبان. وهنا بارك الله فيكم مسألة أصولية لغوية، هل الغاية تدخل في المغية؟ هل الغاية تدخل في المغية؟ والمغية هو الشيء الذي له طرفان ابتداء وانتهاء، من وإلى، من إلى، وهما حداه طرفاه، والغاية هما الطرفان والحدان من جهة الابتداء والانتهاء. فهذه القاعدة المراد بها هل الأطراف والحدود في الابتداء والانتهاء، هل هذه الأطراف تدخل في أشيائها أم لا؟ هل تدخل في الشيء أم لا تدخل؟ مثال ذلك قول القائل قرأت القرآن من فاتحته إلى خاتمته، هل تدخل فاتحته وخاتمته في قراءة القرآن في هذا القول؟ العلامة الشوكاني رحمه الله فصل أقوال العلماء في ذلك في كتابه المعروف إرشاد الفحول في علم الأصول، فقال رحمه الله واختلفوا في الغاية نفسها، هل تدخل في المغية كقولك أكلت حتى قمت، أكلت حتى قمت، هل يكون القيام محلا للأكل أم لا؟ يقول في ذلك مذاهب، الأول أنها تدخل فيما قبلها، أن الغاية تدخل فيما قبلها في المغية، تدخل في الشيء فيكون أكله مستمرا حتى قام إلى قيامه، ويدخل قيامه أيضا في ذلك. والثاني لا تدخل، أي أن الغاية لا تدخل في الشيء، وبه قال الجمهور كما حكاه في البرهان. والقول الثالث يقول إن كانت من جنسه دخلت وإلا فلا، إذا كانت من نفس الجنس دخلت، وإذا كانت من جنس آخر فلا تدخل. وهذا يقول حكاه أبو إسحاق المروزي عن المبرد، عن المبرد وهو أيضا من علماء اللغة. والرابع القول الرابع إن تميزت عما قبلها بالحس، يقول نحو أتم الصيام إلى الليل لم تدخل. لماذا؟ لأن الصيام يكون في النهار، والنهار يختلف عن الليل بالحس وليس بالجنس وإنما بالحس. يقول وإن لم تتميز بالحس، يعني بالرؤية بالشعور بالإحساس بالنظر بالواقع، وإن لم تتميز بالحس مثل وأيديكم إلى المرافق، فالمرافق من حيث النظر ومن حيث الحس لا تتميز عن اليد، لا تتميز عن اليد، بينما الليل يتميز عن النهار الذي يكون فيه الصيام. فيقول هذا القول الرابع إن تميزت عما قبلها بالحس لم تدخل في الشيء، يعني الغاية لا تدخل، وإن لم تتميز بالحس دخلت الغاية. يقول وهي هنا في هذا المثال وهي المرافق، وأيديكم إلى المرافق، ورجح هذا الفخر الرازي. والخامس إن اقترنت بمن لم يدخل، يعني من الابتدائية لم تدخل الغاية في الشيء، نحو بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة، إذا يعني ابتداها بمن فلم تدخل. وإن لم تقترن يعني بمن، جاز أن تكون تحديدا أو تكون بمعنى معه، جاز أن تكون تحديدا حدا ولا تدخل، وجاز أن تكون بمعنى معه أي تدخل. يقول وحكاه إمام الحرمين في البرهان عن سيبويه، وأنكره عليه ابن خروف وقال لم يذكر سيبويه حرفا منهما ولا هو مذهبه. وهذا القول الخامس. والقول السادس الوقف، الوقف أي يتوقف في ذلك، لا نقول أن الغاية تدخل في الشيء، ولا نقول أنها لا تدخل، وإنما نتوقف. يقول العلامة الشوكاني: وهذه المذاهب في غاية الانتهاء، أي في الغاية أو الحد، وهو حد الانتهاء لا حد الابتداء، حد انتهاء الشيء. وأما في غاية الابتداء التي يبتدأ منها، يقول ففيها مذهبان فقط: الدخول وعدمه، إما تدخل وإما لا تدخل، وليس فيها يعني ستة مذاهب كما تقدم في غاية الانتهاء، وإنما فيها مذهبان. وجعل الأصفهاني الخلاف في الغايتين، أي جعل الخلاف في غاية الابتداء وغاية الانتهاء على السواء، فقال: وفيهما مذاهب، وذكر هذه المذاهب المتقدمة: تدخلان ولا تدخلان، وتدخل غاية الابتداء دون الانتهاء، وتدخلان إن اتحد الجنس لا إن اختلف، وتدخلان إن لم يتميز ما بعدهما عما قبلهما بالحس، وإلا لم تدخلا فيما قبلهما. يقول علامة الشوكاني على هذا القول الذي ذكره الأصفهاني: وفيما قاله نظر، بل الظاهر أن الأقوال المتقدمة هي في غاية الانتهاء لا في غاية الابتداء. يعني هذه الأقوال والمذاهب الستة هذه في غاية الانتهاء اختلفوا العلماء، أما في غاية الابتداء فلم يختلفوا إلا في قولين أو في مذهبين. يقول الشوكاني رحمه الله في آخر هذه المسألة: وأظهر الأقوال وأوضحها عدم الدخول إلا بدليل، عدم دخول الغاية، لا غاية الابتداء ولا غاية الانتهاء، إلا بدليل من غير فرق بين غاية الابتداء والانتهاء. انتهى كلام المؤلف رحمه الله. وهذا هو القول الراجح، القول الراجح أنه الغاية لا تدخل في المغية ولا تدخل في الأشياء أو في الشيء إلا بدليل. والدليل في دخول المرفقين والكعبين في الغسل قد تقدم بيانه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: حتى شرع في العضد وحتى شرع في الساق. وهذا يعني أنه دخول المرفقين ودخول الكعبين. أيها الأخوة بارك الله فيكم، بعد الانتهاء من مسألة غسل الرجلين إلى الكعبين، قال المؤلف رحمه الله: وله المسح على الخفين، وله المسح على الخفين. وهذه المسألة الثانية بعد الكلام عن يعني أعضاء الوضوء، والمناسبة بينهما ظاهرة، المناسبة بين غسل الرجلين وبين المسح على الخفين ظاهرة، فالقدمان إما مكشوفتان وإما مستورتان، ففي الحالة الأولى يجب الغسل إذا كانت القدمان مكشوفتين فيجب الغسل، وفي الحالة الثانية يشرع المسح على غطاء القدم إذا كانت يعني مستورة، إذا كانت مستورة. ولهذه المناسبة ذكر المؤلف رحمه الله مسألة المسح على الجوربين بعد غسل الرجلين، وهذه مشابهة لصنيعه في ذكر مسألة المسح على العمامة، إذا تذكرون ذلك لما ذكر يعني مسألة المسح على الرأس ذكر بعدها مباشرة مسألة المسح على العمامة، لأن هذا هو يعني المحل المناسب لمثل هذه المسألة. والمؤلف رحمه الله في باب المسح على الخفين اختصر الكلام يعني اختصارا شديدا، كما اختصر الكلام أيضا في المسح على العمامة، في هاتين المسألتين المسح على العمامة والمسح على الخفين اختصر الكلام المؤلف رحمه الله اختصارا شديدا، بل اكتفى فيه بالإشارة إلى مشروعية الأمرين، يعني مشروعية المسح على الخفين ومشروعية المسح على العمامة، دون ذكر أنواعها وحالاتها وشروطها وآدابها، لم يتكلم في ذلك لا في المسح على العمامة ولا في المسح على الخفين. كما أن الذي يظهر من كلامه هذا، أي من قوله رحمه الله وله المسح على الخفين، يظهر يعني جواز المسح على الخفين دون الجوربين والنعلين مهما كانتا أو مهما كانت صفتهما، كأن المؤلف رحمه الله يرجح قول من أجاز المسح على الخفين دون الجوربين والنعلين، لأنه قال وله المسح على الخفين وسكت، ولعله يعني أراد الاختصار أراد الاختصار بهذا الكلام ولم يقصد بذلك عدم الجواز. والسبب في هذا الأمر يعني في عدم ذكر الجوربين والنعلين، السبب أن المؤلف رحمه الله أو أن الخلاف ابتداء في جواز المسح على الجوربين في أول الأمر بين بعض الصحابة بحسب ما يروى عنهم كان هذا الخلاف شديدا بين الصحابة، فكيف بما هو دون الخفين من الجوربين والنعلين؟ يعني كان الخلاف في أول الأمر بين يعني بين الصحابة وبين الأئمة وبين التابعين، كان يعني فيه يعني ظهور وشدة في مثل هذا الموضوع، يعني بحسب الروايات، وإلا هناك روايات يعني لم تثبت عن الصحابة لكن هذا الذي ينقل عنهم. ولهذا اكتفى المؤلف الشوكاني رحمه الله بما ترجح في المسح على الخفين وأعرض عن الجوربين والنعلين. أيها الأحبة، والخف والجورب والنعل كلها من لباس القدم، لكن الخف يكون من الجلد الذي يغطي القدم كلها، الظهر والباطن والجوانب. الخف يكون من الجلد ويغطي جميع القدم من الظاهر والباطن وجوانب القدم. والخف قد يكون قصيرا وقد يكون طويلا، قد يكون قصيرا يعني فوق الكعبين، وقد يكون أطول من ذلك إلى منتصف الساق. ومنه الموق والجرموق، ومنه الموق والجرموق، وهما خفان غليظان يلبسان فوق الخف الرقيق. فهذا يعني فهذه الملابس التي تلبس على القدمين وهي الموق والجرموق، هذان خفان غليظان يلبسان فوق الخف الرقيق. وأما الجورب بارك الله فيكم فمن القطن أو الصوف أو الكتان، وقد يكون الجورب قد يكون مجلدا من أعلى وأسفل، ويسمى الجورب المجلد، ويسمى الجورب المجلد إذا كان من أعلى ومن أسفل، يعني يوضع له أو وضع له نوع من الجلد من أعلى وأسفل، فهذا يسمى الجورب المجلد. وقد يكون الجورب منعلا، منعلا أي من الأسفل فقط، ويسمى الجورب المنعل، يوضع له بما يشبه يعني أرضية من الجلد تحت الجورب، فيكون فيه غلظة من الأسفل وباقي الجورب ليس كذلك، فيسمى الجورب المنعل. إذن عندنا الجورب المجلد والجورب المنعل، وقد يكون غير مجلد ولا منعل، وقد يكون الجورب غليظا غليظا صفيقا سميكا، وقد يكون خفيفا رقيقا شفافا. هذه من أنواع الجوارب. ويدخل في معنى الجوربين اللفائف التي تحيط بالقدم، اللفائف التي تحيط بالقدم هذه تدخل في معنى الجوربين. وأما النعل فهو ما له يعني، وخاصة النعل الذي كان يلبسه صلى الله عليه وسلم، فهو ما له قبالان، له قبالان وهما زمامان، الأول بين إصبع الإبهام والتي تليها، والثاني بين الوسطى والتي تليها. هذا بالنسبة للقبالان، بالنسبة للقبالين. وله أيضا شراك، له قبالان وشراك، والشراك هو السير الرقيق على ظهر القدم، والسير الرقيق على ظهر القدم الذي تجتمع فيه يعني القبالان. وما سوى ذلك، ما سوى القبالين والشراك، ما سوى ذلك فالقدم مكشوفة. هذا هو النعل، هذا هو النعل، وهو معروف عندنا، ولكن نذكره يعني من باب معرفة هذه الأشياء وما كان صفتها في ذلك العهد. وقد يكون النعل من الشعر المدبوغ، النعل قد يكون من الشعر، من الشعر المدبوغ، وقد يكون من الخرز المخصوف، خرز ومخصوفة، وقد يكون غير ذلك. وقد دلت الأدلة على جواز المسح على الخفين والجوربين والنعلين واللفائف، ونحن إن شاء الله نذكر دليلا على كل منهما. ومن أراد التوسع فعليه بكتب الأمهات والمطولات من السنن والصحاح وشروحها. فأما المسح على الخفين فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن عروة ابن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل على راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، حتى توارى في سواد الليل، وهذا دليل على وجوب الاستتار والبعد عن الناس إذا أراد أن يقضي حاجته. يقول: ثم جاء صلى الله عليه وسلم فأفرغت عليه من الإداوة، وهي يعني الإناء الذي يوضع فيه الماء، ووضوءه صلى الله عليه وسلم. يقول: فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على جواز المسح على الخفين، بارك الله فيكم. وأما المسح على الجوربين فدليله ما أخرجه أبو داود وغيره، وصححه الألباني رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، مسح على الجوربين والنعلين. وقد ذكر الإمام أبو داود تحت باب المسح على الجوربين ذكر هذا الحديث، ثم قال بعده: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث. يقول: وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس. فالإمام أبو داود رحمه الله ذكر أن جواز المسح على الجوربين ثابت عن الصحابة الذين يعني تقدم ذكرهم. وأما المسح على النعلين بارك الله فيكم، فقد أخرج أبو داود وصححه الألباني عن أوس ابن أبي أوس الثقفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه، توضأ صلى الله عليه وسلم ومسح على نعليه وقدميه، فهذا دليل على جواز المسح على النعلين. وأما اللفائف التي تلف، هذه الأقمشة التي تلف على القدم إما يعني للتدفئة أو تسخين القدم عند البرد إذا أصابه البرد، أو إذا يعني حدث البرد فيلف، كانوا يلفون على أقدامهم هذه الأقمشة من باب يعني تسخين القدم أو التدفئة. دليل ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. يقول العلامة الشوكاني رحمه الله: العصائب معروفة، وهي ما يعصب على الرأس، وقد تقدم يعني بيانها وتفصيلها وصفتها في باب المسح على العمامة. قال العلامة الشوكاني في النيل رحمه الله: قوله والتساخين بفتح التاء الفوقية والسين المهملة المخففة وبالخاء المعجمة، يقول: هي الخفاف، التساخين هي الخفاف، كما قال المصنف رحمه الله، أي صاحب منتقى الأخبار أبو البركات رحمه الله. يقول: قال ابن رسلان وهو أيضا من العلماء: ويقال أصل ذلك كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما، ولا واحد لها من لفظها، أي ليس لها يعني مفرد. وقيل واحدها تسخان وتسخين، هكذا في كتب اللغة، والغريب انتهى كلام العلامة الشوكاني رحمه الله. والذي رأيته أنا أن التساخين هذه لفظة فارسية معربة، وهي من أغطية الرأس لا من لباس القدم. هذا الذي ترجح عندي، أن التساخين ليست هي من أغطية الرأس، وإنما هي من لباس القدم، وإنما هي من أغطية الرأس، كما قال العلامة المبارك فوري رحمه الله في تحفة الأحوذي، يقول: ولو سلم أن التساخين عند بعض أهل اللغة هي كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما، فعند بعضهم التسخان تعريب تشكن، وهو اسم غطاء من أغطية الرأس كما عرفت. يقول: وفي الدر المنثور للسيوطي قال حمزة: التسخان معرب تشكن، وهو اسم غطاء من أغطية الرأس كان العلماء والقضاة يأخذونه على رؤوسهم خاصة. ويقول: ووهم من فسره بالخف، ووهم من فسره بالخف. فإذا هذا يعني التسخان أو التساخين، هذه يعني من لباس أو من أغطية الرأس كان يلبسه العلماء، يتميز به العلماء والقضاة في زمانهم، وهو معرب من الفارسية. لكن هذا لا يعني أنه لا يجوز المسح على اللفائف، ما دام أن يعني التساخين معناها لباس أو غطاء الرأس وليس من لباس القدم، هذا لا يعني أن اللفائف لا يجوز المسح، لأن اللفائف تدخل في معنى الجورب، بل هي أولى من الجورب. اللفائف التي تلف على القدم هي أولى من الجورب. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع، يقول: فإن قيل فيلزم من ذلك جواز المسح على اللفائف، وهو أن يلف على الرجل لفائف من البرد أو خوف الحفاء أو من جراح بهما ونحو ذلك يقول: قيل في هذا وجهان ذكرهما الحلواني، والصواب أنه يمسح على اللفائف. هكذا يرجح شيخ الإسلام ابن تيمية جواز المسح على اللفائف ولو لم تكن من الجوارب. يقول: يمسح على اللفائف، وهي بالمسح أولى من الخف والجورب. أولى من الخف، يعني الخف والجورب يعني لا يلبسان، قد لا يلبسان لأجل البرد أو لأجل الجراح وغير ذلك من غير حاجة، وإنما يلبسان من باب المشي فيهما أو بهما عفوا. يقول: فإن تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة، وفي نوعها ضرر، إما إصابة البرد، وإما التأذي بالحفاء، وإما التأذي بالجرح. فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق الأولى. ولا زال الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: ومن ادعى في شيء من ذلك إجماعا فليس معه إلا عدم الدليل. هذه المسائل سبحان الله كثيرا ما يدعى فيها الإجماع، أنه يعني إجماع في عدم الجواز على المسح على الجوربين، إجماع في عدم الجواز على المسح على النعلين، إجماع في صفة كذا من الجوربين أو في صفة كذا من الخفين، وهكذا دعاوى تطلق في مثل هذه المسألة كثيرا. فيقول شيخ الإسلام: ومن ادعى في شيء من ذلك إجماعا فليس معه إلا ماذا؟ إلا عدم العلم. عدم العلم، فلا يجوز يا أخوان أن نتعجل في إطلاق دعوى الإجماع من غير تثبت، يعني بمجرد أن قيل أنه لا خلاف نقول أنه إجماع، لا يمكن. وكذلك إذا بحثنا يعني بحثا يعني سطحيا أو بحثا أوليا أو بحثا غير يعني دقيق ولا عميق، وإذا بنا يعني يأتي القائل فيقول المسألة فيها إجماع، لا يمكن يا أخوان، لا يمكن يعني التسرع والتعجل في مثل هذه الإطلاقات. يقول: ومن ادعى في شيء من ذلك إجماعا فليس معه إلا عدم العلم، ولا يمكنه أن ينقل المنع عن عشرة من العلماء المشهورين فضلا عن الإجماع. يقول: والنزاع في ذلك معروف في مذهب أحمد وغيره، وذلك أن أصل المسح على الخفين خفي على كثير من السلف والخلف، يعني في أصل المسألة فيها كان خلاف في أول الأمر. يقول: حتى أن طائفة من الصحابة أنكروه، وطائفة من الفقهاء أهل المدينة وأهل البيت أنكروه مطلقا، يقول وهو رواية عن مالك، والمشهور عنه جوازه في السفر دون الحضر. ومن أراد بارك الله فيكم التوسع في معرفة الأحاديث والآثار الواردة في جواز المسح على الجوربين والنعلين، فعليه أن يراجع رسالة المسح على الجوربين والنعلين لمحمد جمال الدين القاسمي الذي يعني قدم له وقدم لرسالته العلامة أحمد محمد شاكر، وحقق الرسالة العلامة الألباني رحمهم الله، ثم أتمها الشيخ الألباني في خاتمتها أتمها برسالة صغيرة الحجم كبيرة الفائدة أسماها تمام النصح في أحكام المسح. وهذه يعني رسالة جيدة، رسالة المسح على الجوربين والنعلين وفي تمامها تمام النصح. هذه رسالة جيدة تكلم فيها الشيخ الألباني، وتكلم من قبله الشيخ يعني أحمد محمد شاكر وصاحب أيضا الرسالة، توسعوا في ذلك وبينوا جواز المسح على الجوربين وعلى النعلين وعلى النعلين بأي صفة وعلى أي حال كان. أيها الأحبة، أهل العلم اختلفوا في مسألة المسح على ما لبس على القدمين، يعني كالخفين، الجوربين، النعلين، اللفائف، اختلفوا على عدة أقوال. فمن أهل العلم من كان لا يرى المسح مطلقا، من أهل العلم من لا يرى المسح مطلقا، لا المسح على الخفين ولا على الجوربين ولا النعلين ولا شيء من ذلك. وهذا كما ذكرنا بارك الله فيكم قول قديم رجع عنه أصحابه، رجع عنه أصحابه، ودعواهم في ذلك أن حديث المغيرة، حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه السابق، كان قبل آية الوضوء وقبل الأمر بغسل الرجلين، هكذا ادعوا في أول الأمر. فهم يرون أن أحاديث المسح منسوخة بآية الوضوء، وهذا الأمر مردود من وجهين. الأول بما قاله العلامة الشوكاني رحمه الله في النيل، قال: وصرح الحافظ في الفتح بأن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع، وحديث المغيرة الذي تقدم وسيأتي كان في غزوة تبوك، وتبوك متأخرة بالاتفاق. وقد صرح أبو داود الإمام في سننه بأن حديث المغيرة في غزوة تبوك. إذن هذا دليل على أن حديث المغيرة كان متأخرا على آية يعني الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين. إذن لا حجة في ذلك، ودعوى يعني النسخ يعني باطلة من أصلها. الوجه الثاني في رد هذه الدعوة ما يعني أخرجه الشيخان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: بال جرير رضي الله عنه، الصحابي جرير رضي الله تعالى عنه، يقول بال جرير رضي الله تعالى عنه: ثم توضأ ومسح على خفيه. فقيل له: تفعل هذا؟ كان الأمر في أوله مستنكر، يعني كان نوع من الاستنكار والاستغراب. يقولون له، فقيل له: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم راوي الحديث: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير رضي الله عنه كان بعد نزول المائدة، وهذا أمر يقطع يعني الشك باليقين تماما. فإسلام جرير رضي الله عنه كان بعد نزول المائدة، بل بوب الإمام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه بابا فقال: باب ذكر مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين بعد نزول سورة المائدة، ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح على الخفين قبل نزول المائدة. ثم ذكر فيه حديث أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير، قال: أن جريرا رضي الله عنه بال وتوضأ ومسح على خفيه، فعابوا عليه، انتبه بارك الله فيك، فعابوا عليه. فقال جرير رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. فقيل له: ذلك قبل المائدة؟ هذا موضوع الشاهد من نقل كلام ابن خزيمة رحمه الله، ذلك قبل المائدة؟ فقال جرير: إنما كان إسلامي بعد المائدة. إذن الأمر انتهى بهذا الحديث وبهذا القول لجرير رضي الله تعالى عنه، انتهى الأمر، وتبين أن يعني الأمر بالمسح على الخفين كان بعد الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين. ثم بارك الله فيكم أن النسخ لابد فيه من معرفة التاريخ وتعذر الجمع، يعني لابد فيه من أمرين، من معرفة التاريخ أولا ومن تعذر الجمع ثانيا. والجمع ممكن في هذه المسألة، الجمع ممكن، يقول العلامة الشوكاني رحمه الله في النيل: وأما دعوى النسخ فالجواب أن الآية عامة مطلقة باعتبار حالتي لبس الخف أو لبس الخف وعدمه، فتكون أحاديث الخفين مخصصة أو مقيدة فلا نسخ. يعني العلامة الشوكاني رحمه الله يقول الآية جاءت أنه بالأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين، سواء كانت يعني ابتداء مكشوفة أو ابتداء مستورة ثم تكشف فتغسل، فالآية عامة سواء كان يعني من لبس الخف أو من عدمه. فجاء حديث المسح على الخفين، فهذه الحديث يعني جوزت المسح إذا كانت القدم مستورة، فإذا هذه حالة خاصة من ذات العموم، حالة خاصة، فيقدم الخاص على العام. ولهذا يقول يعني يكمل كلامه العلامة الشوكاني رحمه الله فيقول: وقد تقرر في الأصول رجحان القول ببناء العام على الخاص مطلقا. هذا ليس من باب يعني الترجيح، وإنما هذا من باب العمل، من باب يعني الجمع بين الأدلة، فيبنى العام على الخاص مطلقا. يقول: أما من يذهب إلى أن العام المتأخر ناسخ فلا يتم له ذلك إلا بعد تصحيح تأخر الآية. هنا الآية تكون بعد يعني فعل جرير وبعد فعل المغيرة، يقول: إلا بعد تصحيح تأخر الآية وعدم وقوع المسح بعدها. يقول: وحديث جرير نص في موضع النزاع. هكذا يقول العلامة الشوكاني وانتهى كلامه. هذا هو القول الأول. القول الأول أنهم كانوا لا يرون المسح مطلقا لا على الخفين ولا على غير الخفين. القول الثاني منهم أيضا من أهل العلم من يرى المسح على كل ما لبس على القدمين ما تعلقت بهما، سواء كانت هذا الملبوس يعني من الخفين، من الجوربين، من النعلين، من غيرهما. تقول سواء كان هذا الملبوس يعني مخرق أو ممزق، وسواء كانت أيضا غليظة أو رقيقة أو تشف عما ورائها أو يمكن متابعة المشي بها وغير ذلك. إذن هذا القول يجوز المسح بلا شرط ولا قيد ولا وصف. لماذا؟ ما هي حجتهم؟ حجتهم لعدم الدليل على هذه الأمور، عدم الدليل على الشرط، عدم الدليل على القيد، وعدم الدليل على الوصف. وكذلك عموم الأدلة جاءت بالمسح على الخفين والمسح على النعلين والمسح على الجوربين، فلماذا نخصص ولماذا نقيد ولماذا نشترط ولماذا نضع يعني شروطا وأوصافا في هذا الملبوس؟ وهذا القول هو قول يعني أهل الظاهر ومن وافقهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا الشيخ ابن عثيمين وأيضا الشيخ الألباني ومن يعني كان على هذا القول. ومنهم من أهل العلم من اشترط في جواز المسح شروطا ووضع قيودا. إذن عندنا مذهبان، الأول والثاني. الأول لا يرون المسح مطلقا، والثاني يرون المسح مطلقا. القول الثالث أو المذهب الثالث يرون المسح لكن بشروط وقيود. هؤلاء على أصناف، منهم من يجيز المسح على الخفين فقط تمسح على الخفين وينتهي الأمر، لا يجوز المسح لا على الجوربين ولا النعلين، فقط يجوزون المسح على الخفين. لماذا؟ لكون حديث المغيرة بن شعبة المتقدم ورد تارة بالمسح على الخفين وورد تارة بالمسح على الجوربين والنعلين، والأول أصح وأقوى منه سندا وليس فيه كلام، بينما الثاني يعني أقل منه سندا وفيه كلام، وإن كان الكلام فيه لا يضر، وكلا الحديثين يعني كلا الحديثين صحيح، ولكن هؤلاء الذين يعني جوزوا المسح على الخفين فقط يعني قالوا الأصل غسل القدم، الأصل أن تغسل القدم، فبما أنه وقع خلاف وكلام وهم يضعفون حديث يعني حديث المغيرة الذي ورد في الجوربين ويصححون حديث المغيرة الذي ورد في الخفين، يقول لا يمكن أن يكون يعني واقعتين أو حادثتين، فلا بد أن نرجح، فرجحوا المسح على الخفين وتركوا المسح على الجوربين، أجازوا المسح على الخفين ومنعوا المسح على الجوربين. هذه حجتهم، وهذه الحجة مردودة بتصحيح الحديثين، بتصحيح الحديثين. هذا يعني الصنف الأول من هؤلاء الذين اشترطوا وقيدوا. الصنف الثاني منهم من يجيز المسح على الخفين وما كان في وصفهما، وما كان في وصفهما أو ما يشابههما أو ما يقاس عليهما من الجوارب المجلدة أو الجوارب المنعلة أو الجوارب الغليظة إلى هذا الحد. قالوا هذه الأمور تجوز. لماذا؟ لأن الجوارب المجلدة أو المنعلة أو الغليظة هي أقرب ما يكون إلى الخف. الخف قد يكون رقيقا وقد يكون غليظا، فقالوا هذه أقرب ما تكون إلى الخف، فبما أنه جاز المسح على الخف كذلك يجوز المسح على الجورب المجلد والمنعل أو المنعل أو المغلظ أو الغليظ، فاكتفوا بهذه الأمور أو هذه القيود. لكن أيضا على اختلاف بينهما في هذا، والجميع اشترطوا في مثل هذا الأمر، اشترطوا أن لا تكون يعني مخرقة ولا ممزقة ولا مشققة، واشترطوا أيضا أن يمكن متابعة المشي بها وأن لا تشف، أو بشرط أن يكون ساترين لمحل الوضوء أو محل الفرض. ومحل الوضوء ومحل الفرض هما القدمان إلى الكعبين، فيقولون أنه لابد أن تكون ساترة لجميع محل الفرض، محل الوضوء القدمين والكعبين، لابد أن تكون ساترة لهذه كلها يعني. فهذا أيضا يعني الصنف الثاني من هذه الأقوال. وقد قال العلامة أو قال الإمام الخطابي رحمه الله في معالم السنن، قال وقد أجاز المسح على الجوربين جماعة من السلف، وذهب إليه نفر من فقهاء الأمصار منهم سفيان الثوري وأحمد وإسحاق، وقال مالك. إذن هذا القول الأول قول مطلق، قول مطلق جوزوا المسح على الجوربين مطلقا من غير قيد ولا شرط ولا وصف، هذا القول الأول. ثم قال وقال مالك والأوزاعي والشافعي رحمهم الله جميعا لا يجوز المسح على الجوربين، هذا قول أيضا لا يجوزون المسح على الجوربين مطلقا، فقط المسح على الخفين. يقول الخطابي رحمه الله وقال الشافعي إلا إذا كان منعلين يمكن متابعة المشي فيهما، إذا كان منعلين يعني من أسفل وفيهما يعني نوع من الجلد من الأسفل فيجوز، أما غير ذلك فلا يجوز. كذلك يشترط أنه يمكن متابعة المشي فيهما، لا أنه لا يمكن المتابعة، يعني متابعة المشي بحيث يستطيع أن يمشي بالجوربين، أما أنه إذا مشى يعني قليلا أو مشى مسافة ثم يعني نزعت الجوربان فلا يجوز المسح يعني عليهما. وقال ثم قال الخطابي رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد يمسح عليهما إذا كان ثخينين لا يشفان، إذا كان ثخينين لا يشفان فيجوز المسح عليهما. والصحيح من هذه الأقوال هو جواز المسح على كل ملبوس بالقدم ما تعلقت به، ما تعلقت به القدم بلا شرط ولا قيد ولا وصف. هذا يعني أيضا أخرج الإمام عبد الرزاق في مصنفه عن الإمام سفيان الثوري رحمهم الله أنه قال امسح عليهما، امسح عليها الذي تعلقت به الرجل، امسح عليها ما تعلقت به رجلك. وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة؟ هذا كلام الإمام يعني سفيان الثوري رحمه الله، يقول ويجوز المسح على ما لبسه يعني على القدمين، يقول ما تعلقت الشرط ما تعلقت به رجلك، ما دام أنه متعلق بالقدم فيكفي، لا يشترط أنه يمكن المتابعة المشي عليه كذا يوم أو كذا مسافة أو كذا، وإنما ما دام أنه متعلق بالرجل فتستطيع أن تمسح عليه، أما أنه لا يتعلق وإنما يعني ينزع ويعني لا يمكن أنه يثبت على القدم فهذا لا يجوز المسح عليه. ويقول ثم يقول وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار، هذه رخصة بارك الله فيكم، هذه رخصة، المسعى على الخفين والجوربين والنعلين هذه رخصة، فكيف نشدد في الرخص، كيف نشدد؟ ولهذا يقول وهل كانت يعني خفاف الأنصار والمهاجرين إلا مخرقة مشققة مرقعة مثقبة ومشققة ومخرقة، ومع هذا كانوا يعني وليس ولم تكن يعني ساترة للفرض أو لمحل الفرض، ومع هذا كانوا يمسحون عليها. كذلك يقول ابن حزم رحمه الله في المحلة، يقول رحمه الله وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أمر بالمسح على الخفين وما يلبس فري الرجلين ومسحي على الجوربين أن من الخفاف، وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من الخفاف والجوارب وغير ذلك مما يلبس على الرجلين المخرق خرقا فاحشا أو غير فاحش وغير مخرق، والأحمر والأسود والأبيض والجديد والبالي، فما خص عليه السلام بعض ذلك دون بعض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أنه من خفاف الصحابة، مما عنده يعني من الخفاف التي عندهم أو الجوارب أو غير ذلك، كان فيها يعني الخروق وفيها يعني الشقوق وغير ذلك، وكان يرى ذلك صلى الله عليه وسلم ولا يشترط هذه الشروط. يقول ولو كان يعني حكم ذلك في الدين يختلف لما أغفله الله تعالى أن يوحى به، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ولم يرى هذه الجوارب أو هذه الخفاف المخرقة المشققة، لما يعني تركه الله عز وجل ولا بد أن يبينه للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يهمله، أن يهمل هذا الأمر. يقول ولا أهمله رسول الله صلى الله عليه وسلم المفترض عليه البيان، حاشا له من ذلك. فصح يقول فصح أن حكم ذلك المسح على كل حال، المسح على كل حال. ويقول أيضا ابن حزم رحمه الله كما في المحلى، يقول فإن كان في الخفين أو فيما لبس على الرجلين خرق صغير أو كبير طولا أو عرضا، فظهر منه شيء من القدم أقل القدم أو أكثرها أو أكثرهما أو كلاهما، يقول فكل ذلك سواء سواء كان الخرق يعني كبيرا صغيرا طويلا عريضا، المهم يقول والمسح على كل ذلك جائز ما دام يتعلق بالرجلين منهما شيء. ويقول وهو قول سفيان الثوري وداود وأبي ثور وإسحاق بن راهوية ويزيد ابن هارون. وقال أيضا رحمه الله ابن حزم رحمه الله، يقول قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسح على الخفين وأنه مسح على الجوربين، ولو كان ها هنا حد محدود لما أهمله عليه السلام ولما أغفله، فوجب أن كل ما يقع عليه اسم خف أو جورب أو لبس على الرجلين فالمسح عليه جائز. وقد ذكرنا بطلان قول من قال إن المسح لا يجوز إلا على ما يستر جميع الرجلين والكعبين، وهذا أيضا كلام يعني ابن حزم رحمه الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين، حكاه ابن تميم وغيره، وعلى الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكن. هذا الكلام شيخ الإسلام، يقول الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكن، يقول وهو قول يعني قديم للشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء. وعلى القدم ونعلها التي يشق نزعها، يعني أيضا يجوز المسح على القدم والنعل، يقول وعلى القدم ونعلها التي يشق نزعها إلا بيد أو رجل كما جاءت به الآثار. يقول والاكتفاء بأكثر القدم هنا والظاهر منها غسلا ومسحا أولى من مسح بعض الخف. يقول ما دام أنه يعني، وهذه يعني التفاتة لطيفة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول بما أنه جاز المسح على النعل والقدم كما في حديث أوس بن أبي أوس المتقدم أنه مسح على نعليه وقدميه، فإذا كانت القدم أكثرها ظاهرة، إذا كانت القدم يعني أكثر القدم ظاهرة وكذلك يعني أكثرها أو أقلها، المهم يعني يقول ما دام أنه ظهر فقد يقع عليها الغسل وقد يقع عليها المسح، يقع الغسل على القدم والمسح على النعل، فهذا أولى من مسح بعض الخف إذا كان الخف مخرق أو مشقق، فهذا أولى من هذا، وهذا دليل على الجواز أنه يعني المسح على الذي يلبس على القدمين وإن كان مخرقا أو مشققا وإن كان ما كان يعني. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله كما في رسالة لطيفة في بحوث وفتاوى في المسح على الخفين تحت مسائل في المسح على الخفين، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فهذه مسائل في المسح على الخفين، يقول: اختصرت فيها على ما رأيته صوابا بمقتضى الأدلة الشرعية. ثم قال: اختلف العلماء رحمه الله تعالى في جواز المسح على الخف المخرق، والصحيح جوازه ما دام اسم الخف باقيا، ما دام اسم الخف باقيا. يقول: وهو قول ابن المنذر، وحكاه عن الثوري وإسحاق ويزيد بن هارون وأبي ثور، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما دام اسم الخف باقيا والمشي به ممكنا. هذا قول، وهذا هو القول الراجح من أقوال العلماء. يقول: والقول الثاني والمسألة الثانية: ويجوز المسح على الخف الرقيق، ويجوز المسح على الخف الرقيق على القول الصحيح. الخف الرقيق هو الخف الشفاف، أو كما يقال يعني هذه الجوارب الخفيفة التي يرى منها البشرة، ويجوز المسح على الخف الرقيق على القول الصحيح. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال النووي: حكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقا، وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود. وقال الشيخ ابن عثيمين: الصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبو الطيب. أو هذا الكلام أيضا لا زال الكلام للنووي ينقله الشيخ ابن عثيمين، يقول: وقال: الصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبو الطيب والقفال وجماعات من المحققين، أنه إن أمكن متابعة المشي عليه جاز كيف كان، وإلا فلا. إذن المحققين أو المحققون أيضا من الشافعية وما ذكره النووي أيضا يجيزون المسح على الجوربين كيف كانت صفتهما، ما دام أنه يمكن متابعة المشي فيهما، سواء كان يعني رقيقين أو غليظين أو غير ذلك. ونختم بقول العلامة الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة، وهو يقول: فهذه الأحاديث تدل على جواز المسح على النعلين أيضا، وقد ثبت ذلك عن بعض السلف أيضا كما يأتي قريبا، ففيه دليل واضح على عدم اشتراط كون الخف ساترا لمحل الفرض، كما نقله المؤلف يعني سيسابق عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالمقصود أن شيخ الألباني أيضا أشار إلى ما أشار إليه شيخ الإسلام، أنه ما دام أن الشرع قد أجاز المسح على النعل وعلى القدم، يعني أنه اجتمع المسح والغسل، اجتمع المسح والغسل على القدم، فما دام ذلك أنه فلا يشترط يعني أن يكون الملبوس ساترا لمحل الفرض. والله تعالى أعلم، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وبارك الله تعالى فيكم وجزاكم الله خيراً.